نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن كما تعلمون في سلسلة بعنوان على منهاج النبوة، نستعرض بها كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. اليوم بدنا نحكي حقيقة بالسياسة الخارجية. ليش بدنا نحكي بالسياسة الخارجية؟ لأنه بكل أسف كثير من الناس ما يعرف من الدولة إلا أنه عمل له مقر ومحكمة وحاجز وأخذ زكاة من الناس وأقام له حد حدين ثلاثة وفكر حاله أقام شرع الله. شرع الله يعني شامل لكل شيء، شامل لكل مناحي الحياة للداخل والخارج، شامل في العلاقات الدولية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الأمة رسالتها عالمية، ففيها سياسة خارجية وفيها سياسة داخلية، فيها أنظمة حكم خلاف على منهاج النبوة، فيها أنظمة اقتصاد، فيها أنظمة قضاء، وهذا اللي عم نستعرضه بهذه السلسلة الطيبة معكم. السياسة الخارجية كثير من المسلمين يهملها ويتركها، والسبب هو فصل الدين عن السياسة. وإن شاء الله تعالى بدنا نعمل لنا حلقة حول فصل الدين عن السياسة وجريمة فصل الدين عن الحياة، هذه الجريمة الكبرى التي أدت بالمسلمين إلى انهيار الإسلام وزوال دولة الخلافة الإسلامية عام 1924. يعني الأصل بالأمة الإسلامية أنها تكون سياسية، وطبعا مو بمعنى الكذب واللف والدوران، إنما تكون إلى خطط سياسية، إلى مناورات سياسية، وهي ضرورية في السياسة الخارجية، وهذه المناورات تكون على أساس الإسلام. يعني حقيقة المسلمين كانوا سادة الدنيا، وكانت الدولة الإسلامية هي سيدة الدنيا. أنت هذه الدولة بلشت ترجع عن المرتبة الأولى عالميا لما تخلت بالتعامل مع الدول الأخرى على أساس الإسلام. يعني الدولة العثمانية عام 1856 وقعت اتفاقية مع الدول الأوروبية تخلت بموجبها عن التعامل مع الدول الأوروبية على أساس الإسلام. هنا بدأ سقوط والانهيار والانحدار الشديد جدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الأصل أن تكون العلاقة مع الدول الأخرى على أساس الإسلام، وتكون حمل الدعوة الإسلامية، وتكلمنا حول حمل الدعوة الإسلامية من قبل وحول مهمة الدولة والآخر، ما بدي أعيد الكلام. إنما اليوم بدي أتكلم حول المناورات السياسية وضروريتها في السياسة الخارجية. يعني إحنا أحد الحلقات تكلمنا حول إيش؟ حول موضوع حمل الدعوة. اليوم بدي أحكي حول المناورات السياسية. جاء في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية مادة 148: المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف. يعني تعرفون أن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. طيب هذا محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا وأفضل البشر، شو قصته؟ ما هو قصة إنسان عادي. يعني كثير من الناس يفكر أن قصة محمد عليه الصلاة والسلام قصة رجل واحد. لا يا أخي، هي قصة أمة، ما هي قصة شخص بمفرده ولا حكاية إنسان ولد وعاش ومات بعدها. هذه قصة نشوء أمة بأسرها، قصة نشوء خير الأمم، قصة نشوء دولة حقيقة غيرت وجه التاريخ وقلبت موازين القوى. هي يعني سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي قصة بداية دولة امتد سلطانها ووجودها أكثر من 1200 عام. هي بداية ولادة مرحلة جديدة في التاريخ وتغيير العالم وفي مسار الحضارة والدول. حقيقة هي قصة رجل دولة وقائد سياسي، أنشأ رجال دولة وسياسيين قادوا العالم وساسوا الناس بمبدأ ليس له مثيل. ليش؟ لأنه من عند الله عز وجل، يعني ما جاء من عند الله مثل الذي جاء من عند البشر. لأن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي قصة مبدأ سياسي روحي، وقصة نشوء حضارة، وقصة بناء أمة. يعني الآن يا أخي الكريم، لو رجعت لكتب السيرة، كيف كتبوا السيرة الأوائل؟ ما كتبوها مثل ما نشوف احنا بالتلفزيون، والله افلام ولا مسلسلات ولا للتسلية ولا للمتعة. لا، تعطل على كتب السيرة، ابن إسحاق وابن هشام والطبري وابن كثير وغيره وغيره. هؤلاء العلماء ادركوا النقطة اللي قلناها، فكتبوا السيرة النبوية من هالزاوية، يعني كتبوا الجانب السياسي من حياته عليه الصلاة والسلام. فكتبوا الصراع الفكري بينه وبين الكفار، وكتبوا الكفاح السياسي للوصول للحكم، وكتبوا طريقة الوصول إلى الحكم، وكتبوا قصة نشوء الدولة الإسلامية ومراحل نموها وتوسعها وتحولها وانتقالها من الطور المحلي في المدينة المنورة إلى الطور الإقليمي في جزيرة العرب، ثم الطور العالمي مع فارس والروم والحبشة واليمن. يعني حقيقة علماءنا الأوائل أدركوا هالنقطة هذه، فكتبوا الجانب السياسي إن صح التعبير من حياته عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لما أنت تقرأ كتب السيرة تلاقي إنهم استعرضوا تاريخ العرب قبل الإسلام بشكل عام، ومكة والمدينة المنورة خاصة، واستعرضوا أيضا الدول المحيطة من يمن وفرس وروم وحبشة. يعني تطرقوا ولو بإيجاز إلى تاريخ الأمم المجاورة، والسبب أنهم مدركين إنه إيش سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. لما يأرخوا سيرته يؤرخون لرجل دولة وسياسي غير الفكر والتاريخ والحضارة والعالم، يؤرخون لرجل دولة قلب موازين القوى الدولية وغير السياسة العالمية. فلذلك يا أخي المسلم، تبع أهمية السياسة الدولية، أن المسلمين لازم يكون لهم سياسة خارجية. ما معقول دولة من دون سياسة خارجية. هذا دولة من دون سياسة خارجية ما هي دولة، هذه شغل عصابات مسلحة، شغل الفصائل المسلحة. أما السياسة الخارجية طبعا تقوم على أساس الإسلام، ليس على أساس البيع دماء المسلمين. يعني البعض بكل أسف يفكر أن السياسة والله تروح على مؤتمرات جنيف، مؤتمر الأستانة، وتبيع دماء المسلمين وتبيع تضحيات المسلمين على طاولة المفاوضات. هذه ما هي سياسة، هذه تياسة والعياذ بالله، هذه حماقة. أنك والله بعد أن يتقدم المسلمون وكاد النظام يسقط عام 2012، خلاص يعني استخار بشار الأسد يبعث لإيران أنه أنا وين بدي أروح إذا اقتحموا علي، أنا وين بدي أروح. الآن صار بشار الأسد يعني مثل ما يقول شبه منتصر والعياذ بالله، والسبب هذه الخيانات التي قدمت على طاولة المفاوضات، والدعم التركي للنظام بالخفاء، والدعم السعودي للنظام بالخفاء عن طريق الفصائل التي باعت نفسها للأمريكان. فأحنا من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام تعالوا نستعرض بعض الأعمال السياسية لمحمد عليه الصلاة والسلام. غزوة حمراء الأسد، كثير من الناس ما يعرف شو هاي حمراء الأسد. بذكر لكم القصة. بعد هزيمة المسلمين في معركة أحد وعودتهم إلى المدينة مكسوري الخاطر، فكان لابد حقيقة من عمل لتخفيف أثر الهزيمة على نفسية الجيش المسلم، وكان لابد من رفع معنوياته. بهاللحظة هذه نادى النبي عليه الصلاة والسلام وندب الناس إلى الخروج إلى ملاقات العدو، يعني ثاني يوم من المعركة. ليش؟ لأنه بلغهم أنه أبو سفيان بده يرجع يقتحم المدينة وينهي وجود الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس للقتال وقال: ما حدا لا يخرج معنا إلا من شهد القتال أمس، ما حدا يطلع معانا إلا مين؟ إلا اللي كان بمعركة أحد وسار النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة فعسكروا هناك. تعال نتساءل يا أخي المسلم، ليش النبي عليه الصلاة والسلام أصر أن لا يخرج معه إلا من شهد القتال في موقعة أحد؟ ليش يعني ما أخذ بقية الصحابة أو أخذ أناس جدد غير المجروحين وغير المكسرين وغير المحطمين معنوياتهم؟ ليش ما أخذ صحابة آخرين، خاصة أنه في بعض الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خذنا معك على الغزوة، النبي عليه الصلاة والسلام رفض. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة يعلمنا درس سياسي، يعلمنا درسا سياسيا في كيفية تعامل المسلمين مع الهزيمة. فالإصرار، إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يخرج معهم سوى من شهد القتال في أحد، فهو من أهم الدروس السياسية التي نستفيدها في كيفية رفع المعنويات لدى الجيش المهزوم وشحذ هممهم والتقليل من آثار الهزيمة في قلوب المسلمين، حتى نزلت آيات تمدح فعل الصحابة وتثني على موقفهم الرائع. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا هذا الجيش المكسور المهزوم المجروح لابد من رفع معنويات العسكرية والقتالية وشحذ هممه من جديد. كيف؟ تفضلوا اطلعوا نقاتل العدو. فهيك انت شو عملت؟ رفعت هممهم، احسن ما يظلوا مكسوري الخاطر ويقعدوا يتحسروا ويبركوا ببيوتهم. فطلعوا فورا على القتال فارتفعت معنوياتهم وتغيرت نفسيتهم. ايضا من الدروس السياسية التي يمكن ان نستفيدها ان النبي عليه الصلاة والسلام بهالعمل ايه هذا ادخل الرعب في قريش خاصة. يعني ليش؟ لان ابو سفيان مثل ما قلنا لكم ندم انه يا اخي احنا لو مكملين للمدينة وقاضين على دولة المدينة المنورة، الدولة الاسلامية في المدينة المنورة، لا، ابو سفيان رجع قفل. لكن لما ابو سفيان سمع ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وجمع جيشه واستعد للقتال قرر ان يكمل طريقه الى مكة وتوقف عن التوجه الى المدينة. ايضا من الدروس السياسية أن ليش النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بس هدول المجروحين، أخذ اللي شاركوا بالمعركة وما أخذ أناس آخرين؟ يا أخي حتى يبقى في المدينة أناس يدافعوا عن المدينة، يعني الإبقاء على قوة المسلمين المتبقية في المدينة المنورة. يعني الآن تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طلع بقوة إضافية، مين بده يظل بالمدينة يحميها؟ مين بده يحافظ عليها؟ إذا أجى عدوان مباغت مين بده يحمي هذه الدولة؟ فإذا خرج بهذا الجيش لملاقات جيش المصاب والمهزوم والمكسور والجريح، خرج وعسكر فارتفعت معنوياتهم وتخفيف آلام الهزيمة عليهم. وأيضا أبقى القوة الكبرى وين؟ في المدينة المنورة للحفاظ عليها. تخيل مثلا هذا الجيش الآخر انكسر مرة ثانية، طيب مين بده يدافع عن المدينة؟ وهذا من التخطيط العسكري والسياسي شيء رائع من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحياته كلها رائعة، وهي كلها حياته نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لأجل ذلك شو مشروع حزب التحرير الذي قدمه للخلافة الإسلامية؟ مادة 184، المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية. طبعا المناورات السياسية مو اللف والدوران والكذب على المسلمين وتقديم التنازلات باسم المفاوضات وباسم حقن الدماء، لا 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 أبدا، إنما المناورات السياسية بمعنى أن كما قال: والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وأخفاء الأهداف. يعني هذا يفهمه السياسيين، أنه أنت تبين للناس شيء وعم تنفذ شيء أخطر منه، مو تبين للناس شيء وتروح تخون الله والرسول، لا، إنما عم تنفذ عمل أهم من هذا العمل. تعال نأخذ مثال آخر من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فتح مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تعرفوا القصة، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. طيب، هذه الجملة على بساطتها حقيقة هي التي فتحت مكة. شلون هذه الجملة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذه الجملة هي التي فتحت مكة. أول شغلة، هذا زعيم قريش حطوه على جنب، تحييد أملولو خلوه على الحياد، هاي أول شغلة. إذا الزعيم وقف على الحياد مين ظل بده يقاتل؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية، من دخل بابه فهو آمن. الناس شو بدها تقول لك؟ يقول لك يا أخي أحسن مما أطلع وقاتل، ويجوز أموت ويجوز أطيب ويجوز كذا، خليني أسكر علي بابي وأرتاح وأخلص. شوف شوف شلون الحنكة السياسية عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن نحن نتعلم منه. فبهالكلام إيه هذا؟ الناس شو عملت؟ سكرت أبوابه وفادت. فبهالعمل إيه هذا؟ شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حط قريش على الحياد، هاي أول شغلة، وما قاتلت. ليش تقاتل؟ قل لك أنا ببيتي وآمن وأنا ما علي شيء، ليش أقاتل؟ ما هيك؟ هاي شغلة. الشغلة الأخرى، تعرف يعني أسوأ شيء يقابل الجيوش هو حرب الشوارع. تخيل لو دخل الجيش المسلم وبالشوارع شو اسمه قاتلوا كفار قريش، ما راح يقدروا المسلمين يتحشوا. فلما قالوا لهم فوتوا على بيوتكم وسكروا عليكم أبوابكم، أمن النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من حرب العصابات وحرب الشوارع. فالناس تسكر أبوابها، يقول لك عمرينهم اللي بده يقاتل يقاتل، أنا مالي دخل، هذول كفار قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعملي هذا، يعني عمل سياسي من القمة بمكان، أنه أخي فوز ببيتك وسكر عليك الباب. فاستفاد شغلتين، أول شغلة ما بقى في حرب شوارع ضد الجيش المسلم، هاي شغلة. والشغلة الثانية واللي هي مهمة أيضا، أنه خلى الناس توقف على الحياد. فعمليا دخل المسلمون إلى مكة من دون مقاومة بسبب هذا الكلام. فليش قلنا لكم أن هذه الجملة هي التي فتحت مكة عمليا؟ حقيقة هذا شو اسمه المسلمون قطفوا ثمار هذا العمل السياسي ودخلوا وفتحوا مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما تتأمل تاريخنا الإسلامي، المسلمون كرروا هالدرس مرارا. أذكر مثال في الحروب الصليبية، كانت عكا يعني قلعة ما حد يقدر يتحمها، الصليبيين بكل أسف أخذوه وظلت بيدهم 150 سنة 180 سنة. طيب شو السبيل إنه نستردها؟ فالظاهر بن عباس رحمه الله استفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل، قال: من جاء وسلم نفسه أو طلب الرحيل فإن المسلمين سوف يعفون عنه. أوف، يعني اللي يطلع من عكا وبده يسلم حاله فيو أنت خلاص ما بقى لك علاقة وروح، واللي بده يسافر كمان احنا نسمح له يروح. شو عمل هيك؟ هدم البنيان من الداخل، ضعضعت المعنويات. إلا شو أنا أقاتل وإيش بركني أنا هون؟ خلينا أروح عند أهلي، خلينا أروح على أوروبا. هيك صار الصليبيين يفكروا. فبعد سنة ما ضل من الصليبيين إلا القليل القليل جدا جدا، ففتحها المسلمون. فشايف أهمية الأعمال السياسية أخي المسلم؟ يعني بكل أسف غياب الوعي السياسي في هذه الثورة أدى بنا إلى ما أدى في، يعني شو شايف الوضع شلون؟ والسبب غياب الوعي السياسي. أنا راح أضرب لكم مثال، يعني ما بعرف مين هذا الشيخ اللي أفتى إنه والله خلاص ما بقى في انشقاق من الجيش السوري وأي واحد ينشق بدنا نقتله. هذا مجرم، هذا اللي أفتى هيك فتوى. قال خلاص ما بقى نقبل منشقين وأي واحد ينشق بدنا قتله. حقيقة هذا إجرام. طيب يا أخي هذا الجيش السوري ضعضع وانتهى وتهاوى، أنت بهالفتوى هذه قويته فبطلت الناس تنشق خوفا من القتل. أنت لازم بالعكس لازم تظل في احباب الانشقاق حتى لكبار الضباط. قول يا كبار الضباط انشقوا وشو اسمه وإحنا نحميكوا، هيك الأصل. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أنت تحيده وتحطه على الجنب. يعني كثيرين بطلوا ينشقوا، وكثيرين من الآباء أبنائهم عند النظام بطلوا يشقوهم من النظام، يقول لك هلا يجي على المناطق هذه يقتلوهم أو يشرحوهم مصاري. فهذا العمل القدر حقيقة إيقاف باب الانشقاق هو من الجرائم الكبرى. ولا احنا لو اننا واعين سياسيا اخي خلي هالجيش يزداد تصدعا، جيش النظام الاسدي يزداد تصدعا، وكل شيء واحد ينشق اخي احنا نكرمه ونحترمه ونأمنه وين ما بده يروح، المهم يترك هذا النظام العفن. فانت شو تعمل؟ تصدعه تزيد من شو اسمه تزلزله من الداخل. يعني تصبح معنويات الجنود انه يا اخي انا لشو اقاتل، خليني لشو اقاتل مع بشار الاسد، خليني انشق وانفل بجلدي، هيك يصير. اما الان انت بهالفتوى هذه وايقاف باب الانشقاق وصار كل ما يجي منشق تقتله، شو عملت انت عمليا؟ عمليا حافظت على جيش بشار الاسد. فصف الواحد يقول لك لشو انشق واموت، يروحوا يقتلوني، لا انا اموت مع شو اسمه خليني هنا على الاقل بجيش بشار، على الاقل انا لساتني طيب. والعياذ بالله هذا لا يجوز. سبب غياب الوعي السياسي عندنا احنا المسلمين، غياب الوعي السياسي من كبرى الجرائم اللي ارتكبت بحق المسلمين. راح اضرب مثال، يعني انا حابب اكمل في السياسة الخارجية بس ما في بأس اعرج على مثال في السياسة الداخلية، اعرج على مثال في السياسة الداخلية. تعرفوا بكل مكان ممكن تقع الفتن بين المسلمين، تقع الاختلافات، وهذا شيء طبيعي يعني ما هو شيء غلط. تعال نشوف محمد عليه الصلاة والسلام هذا السياسي الرائع ورجل الدولة الأول، كيف محمد عليه الصلاة والسلام عالج الفتن الداخلية والانشقاقات الداخلية اللي ممكن قد يتعرض لها شو اسمه الجيش المسلم. بعد عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق بالطريق اختلف رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وتنازعوا وكاد أن ينشب بينهم قتال. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، يعني وقف بالنص بيناتهم وهدأهم، طولوا بالكم يا شباب أنا مسلم، أنتم مسلمين وأنا نبيكم وأنا آخر، هدأهم. ثم أذن بالرحيل، يلا كانوا بيركين ليستريحوا، قال الآن نرحل. فسار، شوف شلون النبي عليه الصلاة والسلام، مو كانوا بيركين وحدثت هذه الفتنة، يلا بدنا نرحل. فمشوا فساروا بقية اليوم، يعني هم مثلا هذه الفتنة حدثت الظهر كملوا اليوم والليلة كله من دون استراحة، صاحبة واحدة، واليوم التالي كله، يعني مشوا تقريبا بالقليل شيء 36 ساعة. تخيل واحد يمشي جيش يمشي 36 ساعة. قال فلما حل الليل توقف النبي عليه الصلاة والسلام ونام الجميع من شدة التعب ونسوا الفتنة. شفت هالعمل هذا؟ يعني من هذا العمل نتعلم من هذه الحادثة درس سياسي، من أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل شلون تعامل مع المشاكل الداخلية. أول شيء هدأهم، وثانيا سار مسافة طويلة ليشغلهم بالرحيل والمسير وحر الطريق والطريق ومشاكل الطريق ليشغلهم عن الفتنة. مو بس هيك، بل وأتعبهم في السير، من كثر ما مشوا ناموا من شدة التعب وماتت الفتنة لأن أحدا لم يجد وقتا للحديث عنها. أيها الأخوة الأكارم، حقيقة الموضوع السياسة الخارجية لم ينتهي، وربما يطول معنا حلقتين أخريين. لماذا؟ ليش؟ يعني موضوع السياسة الخارجية مثل ما قلنا لكم، بكل أسف المسلمين صار يفكروا الدولة عبارة عن إيش؟ الدولة مقر ومحكمة وشو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، وحاجز وساتر، ووقف فلان على الحاجز، وين هويتك وشو ماشي وروح من هون، هذا اللي يفكره، ويطول لحيته وقصر قلابيته، هذا اللي يفكر الدولة الإسلامية هيك. لا، ما هذا يعني الدولة الإسلامية إلا نظام سياسي ولا نظام اقتصادي ونظام حكم ونظام اجتماعي يعني اليوم أكملت لكم دينكم متكاملة الدولة الإسلامية، من ضمنها موضوع السياسة الخارجية على أساس الإسلام. إن شاء الله تعالى سوف نتكلم في الحلقة القادمة ونتابع في الموضوع نفسه، وسوف نستفيض في صلح الحديبية، لأنه بكل أسف صلح الحديبية أصبح حجة عند المتخاذلين وعند المثبطين وعند المرجفين وعند المهزومين لتقديم التنازلات، ولو أنهم تفكروا في صلح الحديبية لوجدوه عملا سياسيا رائعا أدى إلى الفتوحات. وأما هذه الهدن والمفاوضات التي نراها اليوم فهي ليس لها علاقة بصلح الحديبية، وكل يدعي الوصلة بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.